بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل علماء الأمة في هذه الدورة العلمية المباركة 25 في يوم الأحد 28 من شهر ربيع الثاني 1437، وهي بعنوان حقوق ولاة الأمور للشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: حقوق ولاة الولاة الأمور، من كتاب قطف الجنة الثاني. قوله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم. أي مقدمة من أول؟ الحمد لله رب العالمين، وما بعد فقد رغب مني بعض الأخوة. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رغب مني بعض الإخوة في الكويت الإذن لهم في طباعة ما كتبته في موضوع حقوق ولاة الأمور من كتاب قطف الجنة الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ليسهل الاطلاع عليها ويعم نفعها. وإني بهذا آذل لهم ولغيرهم ممن أراد طباعة حقوق ولاة الأمور وغيرها من كتبي، بشرط أن يكون ما يطبع صورة مما تم طباعته من قبل، سواء كان ذلك للتوزيع أو للبيع بسعر معتدل.
هذه سهولة العلماء الحقيقة. بعض الناس يضيق في هذا، يقول: لا تصور كتابا، ولا تأخذ جزءا، لا ألكتروني، ولا ما أدري، حاجات كده شيء تخوف يعني. لكن مع ذلك اللي بيقول هذا يلتزم شرطه حسب الاستطاعة، مسلمون على شروطه. أما الشيخ هنا فيقول: سواء كان ذلك للتوزيع أو للبيع بالصورة بسعر معتدل، يعني حتى لو صوره البعض وباعه أو طبعه وباعه أو كذا، طالما أن السعر معتدل لا بأس ولا حرج في هذا. فهذا توسيع، سبحان الله، لأن من يطبع على شك أنه يتكلف. لكن في النهاية يكون الانتفاع بالعلم. نعم.
وأسأل الله عز وجل لي ولهم وسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه ويقرب إليه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال حفظه الله: قوله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيرهما، فعزى القرطبي تفسير أولي الأمر بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وقال أيضا: وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومجاهد: أولو الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قول الضحاك، قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وقال ابن كثير في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
والصحيح أنهم العلماء والأمراء، وأن الأمراء هم أولو الأمر فيما يتعلق بالأمور السياسية وسياسة الدولة وسياسة الناس بدين الله عز وجل. هذه وظيفة أولي الأمر من الأمراء. وأما العلماء فهم أولو أمر، لأنهم المرجع الديني والشرعي للناس. فإذا أراد الناس سؤالا عما يريدون من أمر دينهم رجعوا إلى العلماء. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء هم أولو الأمر فيما يتعلق بالأمر الديني الشرعي، والأمراء هم أولو الأمر فيما يتعلق بسياسة الأمور. فإذا كان الأمير هو العالم انطبق فيه الوصفان، كما كانت الخلافة الراشدة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد كان يجتمع فيهم الأمران العلم والإمارة، فهم أعلم الناس في زمنهم. فأعلم الناس في زمن أبي بكر أبو بكر، وأعلم الناس في زمن عمر عمر رضي الله عنه، وأعلم الناس في زمان عثمان عثمان، وأعلم الناس في زمان علي علي رضي الله عنه. فهم الأمراء سواء فهم أولو الأمر سواء فسرنا أولي الأمر بالعلماء أو بالأمراء. لكن إذا لم يكن الأمير عالما وإليه المرجع في العلم فإنه من أولي الأمر، فالعلماء من أولي الأمر والأمراء من أولي الأمر. نعم، أي من يتولى أمور الناس. فإن تولى أمور الناس فيما يتعلق بسياسة دنياهم بالدين فهم الأمراء، وإن كانوا مرجعية للناس في الدين والمعرفة فبالمسائل الدينية فهم العلماء. ولا ينتظم حال الناس ولا تستقيم دنيا الناس ودينهم إلا بالرجوع إلى العلماء والأمراء. فلا بد للمسلمين من رأس يرجعون إليه في العلم يكون الرجوع إلى العلماء، وفي الدين وفي السياسة يكون الرجوع إلى الأمراء. من هنا عظمت الفتنة في هذين البابين، إذا ضرب بين الأمة وبين علمائها حصل شر عظيم، وإذا ضرب بين الأمة وبين أمرائها حصل شر عظيم. والفتنة لا تأتي إلا من هذين البابين، من باب يضرب فيه العلماء فحينئذ يتسلط أهل الأهواء والبدع على دين الناس، ومن باب يضرب فيه الأمراء فحينئذ يتسلط المفسدون على أمن الناس فيذهب أمن الناس. فلا تستقيم الحياة إلا بهذين الأمرين، إلا بالاجتماع على العلماء الربانيين الناصحين، وبالاجتماع على الأمراء الذين يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى ويسوسون الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى، ولا يخرجون عن هذا الإسلام فيكونون كفارا، فما بقي لهم الإسلام ولو حصل فسوق أو فجور أو عدم تطبيق للأمور الشرعية على وجه لا يكفرون به، فإنهم حينئذ يكونون ولاة أمور المسلمين الذين تتقدم مصلحة طاعتهم على مصلحة منابذتهم. ولهذا قال بعض السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. لهذا كان أمر الخوارج أمرا مفسدا، فإن الخوارج ضربوا الأمرين، ضربوا ولاة الأمور فكفروهم، وضربوا أيضا العلماء فكفروا أصحاب رسول الله. وإذا لم يكن الرجوع إلى الصحابة ولا إلى الأمراء فرجوع يكون لمن إذن؟ حينئذ يكون الناس في غابة، ويكون الناس عجينة في أيدي أهل البدع والأهواء. وهذا ما يحرص عليه دائما أهل البدع، أنهم يضربون ثقة الأمة في علمائه. ولهذا تجد الحرب لابن تيمية والحرب لابن عبد الوهاب والحرب للإمام أحمد والحرب للصحابة والحرب لما يسمونه بالتراث، تراث المسلمين العلمي، تجد هذه الحرب حربا ضروسا وشديدة جدا. ليه؟ لأنهم إذا نجحوا في أن يفصلوا بين الناس وبين علمائهم حينئذ لا يكون الناس مرجعية فيما يتعلق بالهداية، فيكون الناس كالغنم في الليلة الشاتية. نعم.
قال حفظه الله: نعم.
يعني يقول بعض الحزبيين، يقول: نحن أطعنا أمراءنا الذين هم العلماء، يعني نحن أطعنا أمراءنا وسرنا وراءهم وهم أولو الأمر بالنسبة لنا. أولا نقول حتى لو سلمنا بهذا جدلا أن العلماء إنما يطاعون في المعروف فيما يوافق الشريعة. فهل أنتم إنما لما طعتم العلماء أطعتمهم طاعة شرعية؟ ونحن أطعنا العلماء، هم أطاعوا العلماء ونحن أطعنا العلماء. فقال لنا علماؤنا لا تخرجوا على إمة الجور، وهذا إجماع. وقال لهم علماؤهم اخرجوا عليهم ونابذوهم. قال لنا علماؤنا المظاهرات لا تجوز ولا ينبغي، وهذه من المشاقة ومن المنازعة. قال لهم علماؤهم المظاهرات وهذه الأشياء إنما هي من الأمر المعروف عن المنكر. قال لنا علماؤنا احذروا الحزبية والتفرق، فإن هذا ضرب لأصل عظيم من أصول الشريعة وهو الاجتماع. قال لهم علماؤهم اخرجوا وتحزبوا ولا تتركوا الميدان خاليا، فإن هذا مجال لتطبيق الشريعة الإسلامية. قال لنا علماؤنا احذروا دعاة التكفير المهيجين، لا في مصر فقط بل في كل الأقطار، فهم مرجعية عامة، قرضاوي، سلمان، صفر، مرجعية عامة. وقال لنا علماؤنا لا تسمعوا إلا لأهل العلم المعروفين بالسنة والانقياد لأئمة السنة والانقياد للشريعة بفهم السلف الصالح. فنحن تبعنا العلماء وهم تبع العلماء، لكن تبع العلماء فيما وافق النص ولا تبع العلماء فيما خالف النص؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أننا إذ نرجع إلى العلماء في هذه الأمور لا نكفر أمراءنا، وهم إذ يرجعون للعلماء يكفرون أمراءهم. وعليه فالمسألة الثالثة نحن نرجع إلى علمائنا. لا يا ابني، لا 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 لا، إيه يا ابن بتاع دي؟ نحن نرجع إلى علمائنا، نحن نرجع إلى علمائنا في طاعة أمرائنا، ونحن وهم يرجعون إلى علمائهم في تكفير أمرائهم. نحن رجعنا فكنا جماعة أبدان وجماعة دين، كنا جماعة مع أهل السنة الجماعة الأصولية، وكنا مع إمامنا وحاكمنا، وهم خرجوا من الجماعة، فخرجوا من منهج السنة الجماعة، وخرجوا من إمرة المسلمين، فخرجوا من الجماعة بقسميها، جماعة الأبدان وجماعة الدين. ولهذا النتيجة النهائية خوارج على أهل السنة وخوارج على ولاة الأمور، وأنت النتيجة النهائية اجتماع على وصول أهل السنة واجتماع على ولاة الأمور. ده كشف الحساب باختصار، هذا كشف الحساب باختصار. واضح الكلام؟ واضح الكلام، نعم.
قال حفظه الله: ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل.
ولهذا دايما أعد كشف حساب، أي مسألة اعملها كشف حساب يمين شمال، أي مسألة حتى في طلب العلم، أي مسألة. اللي قالوا تدرسوا علم وكتب وكذا والأمة تسرق والأمة تنهب والأمة الأعداء تحيط بها وكذا، طيب ماشي يا سيدي، احنا بتوع كتب وقعدنا في المساجد من القاعدين كما تقولون، وانتم بقى بتوع جهاد وما شاء الله، تعال نجيب كشف الحساب. في النهاية أنت ماذا صنعت؟ لا للسنة والإسلام نصرت، ولا للبدعة والكفر كسر. ونحن للسنة نصرنا وللكفر كسرنا والبدع كسرنا، حذرنا منه. تمام تمام، نحن بقيت ثيابنا بيضاء نظيفة، وأنت ثيابك لا أقول سوداء بل مزقت حتى أصبحت عاريا أمام الناس، اطلع الناس على كل عورة فيك. تمام تمام، نحن لم نخسر جنيها واحدا فما أنفقناه في كتاب وبزنا حسناتنا، وأنت قد جمعت أموال المسلمين حتى جمعت الزكاة، الزكاة دعوت إلى أن تكون الزكاة في هذه المسائل، فخسرت المال كله. طيب ثلاثة، نحن ما سبنا أحد إلا بتعدي، لما يسب السنة فيسبون من جملة مسبة السنة، فإذا سبنا فهو يسب للسنة، أنتوا حرمتوا مش عارف إيه، أنتوا عملتوا إيه، عاد إلى السنة، لكن الناس سبوك مسبة شخصية، انت المتناقض، انت الوصولي، انت اللي كذا، فعادت اوصافهم اوصافا منطبقة. اما الاوصاف علينا فان سلمت فينا سلمت في رسول الله، وان سلمت فينا سلمت في البخاري. فالذي يسبونه هو من يسب ابن عبد الوهاب، وهو من يسب احمد، وهو من يسب ايه، وهو من يسب كذا وكذا. اذا كشف حساب، كشف حساب، اعمل كشف حساب مع اي احد، اي احد كشف حساب حتى يكون هذا من الواقع. انت بتقول زي اللي بيقولك العصر رجوع الى الامه في اصلها وكذا وعصيرها الاولى، دي رجعيه وما يصلح مش عارف ايه، ولابد ان نواكب والامه والعصر محتاج الى كذا. تعال نعمل كشف حساب. الصحابه وصلوا بالاسلام الى الصين شرقا والى الاطلس غربا،
ثم الى الاندلس. وانت حضرتك بقى وصلت فين؟ انت بقى بأمة الحضارة وأمة الفانتوم وأمة الفضاء وأمة السماء والأرض زي ما انت بتقول، وصلت فين؟ وصلت ان انت عايز تناقش قانون وقرار، عايز تزوج المثليين او المثلي، ها؟ وصلت الى ماذا؟ وصلت قلعت ثيابك ولبست البدلة والجرافطة واخد بالك وقاعد مع نسوان على القنوات الفضائية، انت وصلت الى ماذا؟ ما وصلت الى شيء. لكن هؤلاء سادوا الدنيا فما وجدنا عزا الى في عصوره. تعال اللي بيطعن في الصحابة تعمل كشف حساب. اما المدح للصحابة متبع لربي سبحانه وتعالى في كتابه وللنبي في سنته، وانت تبع مين؟ الخوارج والروافض، لم نجد لك الا هذا، روافض وخوارج. خالفت اليهود والنصارى، فاليهود قالوا خير ملتنا علماؤنا، والنصارى قالوا خير ملتنا علماؤنا، وانت قلت شر ملتنا علماؤنا. يعني لو قلنا لك القدوة في اليهود والنصارى يكرم اليهود والنصارى عنك في منهجهم وطريقتهم، فاليهود مدحوا علماءهم والنصارى مدحوا علماءهم وانت سبقت علماء. فانت جاهز كشف حساب في اي مسألة، في اي باب، في اي بند من البنود كشف الحساب موجود، لان من صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورسم وارتسم طريق الاستقامة فانه ان شاء الله لا في اصول ولا في فروع، لا في مسائل علمية ولا في مسائل عملية ولا حتى في مسائل مسلكية ولا في سمت ولا هد، لا هو الذي يلبس ثياب الشهرة ولا هو الذي يأتي بالطعام الذي يرفع الناس إليه أبصارهم، وإنما هو مهدي هداه الله عز وجل إلى الطيب من القول وإلى الطيب من العمل وإلى الطيب من الاعتقاد وإلى الطيب من المسالك، فهو أحسن الناس هديا وسمتا ودلا وأقوم الناس سبيلا ومنهجا وأرشد الناس طريقة. فلو ابتلي بعد ذلك وسب فكذا سب الأنبياء والمرسلون وكذا سب الأئمة المهديون، فهذا لا جديد فيه. نعم.
قال ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.
هذا فين؟ فين هذا؟ ويدل لطاعة العلماء إيه؟
ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، وما كان السؤال لأهل الذكر إلا للأخذ بكلامهم، وليس السؤال لو ما كان يلزمني كلام أهل العلم إذا كنت أنا مقلدا أو لم يكن عندي نظر في النصوص، فإذا ما كان يلزمني كلام العلم لما أحال الله عز وجل على ذلك. ولهذا يقول العلماء بأن فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، أي كما لا يسع المجتهد أن يخرج عن النص لا يسع العام أن يخرج عن فتوى العالم. نعم.
وقوله لولا ينهاهم الربانيون،
هذا أكبر عملية نصب في التاريخ، دعوة الناس إلى هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو لا يريد علماء ولا يريد رجوع مطلقا، إنما أنت ارجع إلى عقلك، من العلماء ومن أنت؟ مش بشر؟ خلاص افهم زي ما فهموا. نعم.
وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ويدل لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
لكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم، قال على السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة لولي الأمر إذا أمرك بمعصية في هذا الأمر الخاص، لكن بقيت الطاعة العامة موجودة ولا تنزع اليد من الطاعة كما قال النبي في حديث عوف ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك،
يعني إلزم السمع والطاعة.
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
واضح، يعني لا تسمع في حال يسرك ومنشطك ولا أخذ حقوقك ثم تنزع يدا من الطاعة في عسرك ومكرهك وأثرة عليك، بل السمع والطاعة في كل الأحوال في العسر واليسر والمنشط والمنشط. ولهذا يجي يقول لك ده ضيقوا على الناس، ده فعلوا في الناس، ده ما فيش وظائف، هذا كله اسمه ايه؟ عسر.
ومكره ده أخذ كل شيء دوننا أثره. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا؟ قال عليك السمع والطاعة، أي تسمع وطاع الأمير، مع كل هذا اسمع وطاع، ولو أخذ كل شيء دونك ولم يترك لك شيئا، كما قال عمر لسويد: وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دم دون دين. نعم.
وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي:
طبعا من كان عبدا مجدع الأطراف، يعني ما في شرط الولاية عند الاختيار، احنا اختار عبد مجدع الأطراف، لكن معنى هذا إن تغلب، يعني إن تغلب عليكم عبد مجدع الأطراف فاسمع له واضح. نعم.
قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير
أو يكون عبد أمير من قبل الإمام الأعظم، فسواء كان أميرا خاصا أو كان أميرا متسلطا، فالسمع والطاعة له وإن كان عبدا مجدع الأطراف، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. نعم. فهذا عند الاختيار، عند الاضطرار، أما عند الاختيار نحن ما نختار العبد. من هنا يرد على من يقول هذا حاكم نحكم بالشريعة، وإنما النبي أراد، وإنما الحاكم ينبغي أن يسوس الناس بدين الله عز وجل. نقول نعم، هذا الحاكم الذي تختاره أن يكون قائما بالشريعة، بل من أعلى من يقوم بالشريعة، لكن إذا ما قام بالشريعة فينظر هل ما قام بالشريعة على وجه يكفر به فيكون كافرا، أو ما قام بالشريعة على وجه لا يكفر به فيكون فاسقا عاصيا عربيدا. والأمراء لا يخلو أحد من يكون عنده هذه المخالفات في عمر أمة الإسلام، ما بعد خلافة معاوية رضي الله عنه تجد ما تجد من الفجور والمعاصي والبعد عن التحكيم ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور. نعم. أما مسألة بقى نحى الشريعة كلية ما نحى الشريعة كلية، هذا كلها أوصاف غير منضبطة. يعني إيه كلية ما ندي؟ يعني كلية إلا واحدة ينفع معك؟ يعني كلية إلا واحدة ها ينفع كلية ولا خلاص كده؟ ولا يوجد واحد من أمراء المسلمين إلا وعنده عشرات من هذه الأمور. فإن قال لا واحد لا يعتبر به، نقول طب واثنين وثلاثة، ولا تعود إلى قضية الاستثناء في لغة العرب، فإن العرب لا تستثنى ما هو يعني أكثر من النصف. فمن قال لي عندك عشرة دراهم إلا ثمانية، ومن قال لي عندك عشر إلا ثنتين، أي الاستثناء يصح؟ إلا ثنتين. تمام. طيب هذا في لغة العرب، لغة العرب يقول الزجاج، العرب ما تستثني إلا في هذا. تصورت شيئا من أقرأ كلام الزجاج، قلت العرب إذا استثنوا هذا فيبقى الحكم على مقتضى العربية، أما عندنا الآن الحكم على مقتضى العرف لأنه لا لغة لنا. يعني لو أنا قلت لك دلوقتي أنا لي عندك عشرة إلى ثمانية، عشرة إلى خمستاشر، أي حاجة، المهم، لأن ما عندنا إحنا لغة، إحنا نفسنا ما عندنا لغة، إحنا نتكلم بأعرفنا، واخد بالك؟ يعني حضراني والله يا أخواني كنت أبكي وأنا بقرأ كلام الزجاج، يعني القاضي نفسه بيحكم بهذه الأمور إن رجوعا إلى لغة العرب. العرب العرب إنما أنكروا هذا. طيب العرب لما أنكروا هذا، طيب إحنا يجي واحد الآن يقضي بين الناس اليوم، أي هيحكم بأي لغة الآن يا أخوان؟ إحنا عجم الآن، بس يعني لسان ولسان عربي كده باللسان اللي هو إيه الأحرف العربية، لكن كسياق وأسلوب وتعبير إلا من رحم الله إحنا عجم. ولهذا إحنا عندنا عجمة إيه، عجمة البيان واللغة. نعم. في من رد، لكن هذا غالب في لغة العرب. نعم. اي نعم، لكن هذا ليس هذا منقطع. نعم. اي نعم
العدد
فلا. نعم، لكن حتى مسألة العدد فيها نزاع، لكن هذا كلام الجماهير. نعم.
قال سهل بن عبد الله الدستري كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم.
نعم، هذا كلام سهل بن عبد الله الدستري رحمه الله. نعم، هذا كلام رائع وجميل. لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظم السلطان
فيعظم هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. نعم.
قال حفظه الله: تتم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة. الأول النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك، وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر تمت بذلك، والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده لا أبي بكر ولا غيره، كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نصوص تدل على أن أبا بكر هو الأحق والأولى بالأمر من بعده، مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأوضح شيء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: أدعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن أتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
نعم. هذا النص، يعني إذا نص النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هل نص على بكر أم لا نزاع بين أهل العلم، هل ولاية الصديق كانت بالاختيار أو بالنص أو بهما؟ والصحيح أنها إنما كانت باختيار المسلمين له، وإن كانت هناك إشارات كثيرة جدا إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، مثل لما جاءته المرأة وقالت: إن لم أجدك يا رسول الله تعني الموت، فقالت: تجدين أبا بكر، وكذا، لكن كلها إشارات. ولو كان النبي نصا لما جمع الأنصار أنفسهم في سقيفة بين السعيدة وعينوا رجلا منهم، ولما كان أيضا مرجعية أبي بكر رضي الله عنه في هذا الباب حينما أرجع الأنصار عن هذا الأمر إلى النص، ما كان يرجع إلى النص، وإنما كان يرجع إلى هذا الأمر، ولا قال وأراد أن يعرض الأمر على أبي عبيدة وعلى عمر رضي الله عن الجميع. نعم. فالصحيح أنها كانت باختيار المسلمين، لكن هناك الأدلة الكثيرة التي تومئ إلى اختيار الصديق رضي الله عنه. نعم.
الثاني اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، ويدل له اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه لحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها تقدمت الإشارة إليه قريبا.
ومن هنا استدل عمر رضي الله عنه، يعني قال: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم بحياتي وكذا، ولن نرضاك بعد موتك. نعم.
الثالث أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده، كما حصل من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، ويدل له أثر عمر رضي الله عنه الذي تقدم قريبا.
ولا فرق أن يكون الذي استخلفه أن يكون ولده أو أن يكون أجنبيا عنه، لا فرق، لكن المهم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يختار الأصلح. لكن لو حصل هذا واختار ولده وغيره أصلح، فإنه يدخل في السمع والطاعة لولي الأمر أيضا، حتى ولو استغفر بولد فإنه يدخل في هذا، لأن هذا الأمر يفعله ولي الأمر في حياته، ولا زالت طاعته واجبة على المسلمين، فلا ينبغي أن ينازع الأمر أهله. فإذا نص ولي الأمر على واحد بعده ولو كان قد نص على ولده، فالسمع والطاعة، ولا نخرج عن هذا، لأنه داخل هذا في طاعة إيه؟ داخل هذا في طاعة ولي الأمر. نعم. نعم. ما هو ما فيش إشكال، هو في إيه الإشكال؟ لا، النص من النبي، يعني لو جاء نص من النبي. نعم.
الرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية.
نعم. فقد انتزع من بني أمية، ومع ذلك قالوا سمعنا وأطعنا. نعم.
وقد
لكن هذا يسمى خروج على بني أمية ولا ما يسمى؟ تسميه خروج على بني أمية صح؟ ولا ما تسميه؟ ولا تبقى أنت خارج على السفاح؟ توصيف هذا الوقع نفسها، تكون هذه خروج على كذا، ده توصيف شيء، وأن تنازع الأمر له وتقول هذا لا ينبغي أن يسمع له ولا يطاع، لأنه
ولي أمر فاجر وأخذ كذا، لا، هذا شيء آخر، هذا شيء. فلو خرج ولي أمر، فلو خرج واحد على ولي الأمر فإنك تقف مع ولي الأمر الأول ضد هذا الثاني، فلو تغلب عليه كان السمع والطاعة، كان السمع والطاعة. نعم.
وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وذكرها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند هذه الآية. قال القرطبي: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله الدستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا أثمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم.
وثب ما وثب على أمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم. هو المتغلب، هو المتغلب.
وقال النووي في شرحه على
قال: هذا ليس من العلماء، هذا ليس كذا، هذا فاسق، هذا مجرم. تتقدم مصلحة المسلمين على هذه المصلحة الخاصة، مصلحة المسلمين تتقدم، لأنه لو نوزع هذا الرجل الذي صارت له شوكة وتغلب على الناس ودانت له البلاد، لو أنه نوزع حصل فساد عظيم. طب قد يقول قائل: أنتم يا أهل السنة تقولون بأنه إذا تغلب الفاجر المبتدع، المهم لا يكون كافرا، إذا تغلب على الولاد استتب له الأمر وصار ولي أمر، نسمع له ونصيه. طب ما لكم لا تعتقدون ولاية البغداد وإمارة البغداد؟ مش هو الوقت رجل تغلب وبيبيع بطرول وعامل سوق عبيد والكلام ده كله؟ ها؟ نعم، لم يتغلب، يعني ما زال الأمر فيه إيه؟ فيه، لأنه تغلب على جزء من هذه الأجزاء وينازع فيه، ما زال ينازع إيه؟ ما زال ينازع فيه، فلهذا لا يكون هنا متغلبا، إنما تغلب يعني دانت له البلاد وصارت له الشوكة. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا طبعا، فإذا كان كذلك فإنه يسمع له ويطاع معه. دي واحد. الأمر الثاني أصلا إن البغدادي ما يوافق على كلامك هذا، البغدادي أصلا ولي، البغدادي أمير المؤمنين على وجه الأرض، هو ما يرضى أن تقول أنت أنه هو ولي أمر في العراق، لا لا لا، هذا أمير المؤمنين. والناس فسطاطان، فسطاطان، فسطاط تحت إمرة هذا الرجل يبيعه، وهذا فسطاط الحق، وفسطاط على خلاف هذا فهذا فسطاط الباطل، ولهذا يدعو الناس إلى الدخول تحت إمرته. من هنا الشباب يبيعوا من مصر، يبيعوا من ليبيا، يبيعوا من كذا، يبيعوا من كذا، كل دول تحت إمرته. أي واحد دلوقتي عايز يدخل تحت إمرة الأمير المؤمنين وتحت الخلافة الرشيدة يقوم يبيع مين؟ أبا بكر البغدادي. يبقى هو لا يرضى أصلا أن تقول له أنت ولي أمر العراق أو جزء من العراق. نعم نعم. يقول كل متغلب، يقولون كل متغلب له منازع. أولا ليست قاعدة، ليست قاعدة محكمة. كثير من يتغلب ليس له منازع، ما يقال كل متغلب له منازع، لا، كثير من يتغلب ليس له منازع. أدي واحد. الأمر الثاني أن الأمر ليس في النزاع، إنما الأمر في التغلب بشوكة. فإن كان متغلب وشوكة واستتب له الأمر، لكن ناس هنا تطلع ثورة، واخد بالك، ناس هنا يقتل جزء عساكر، وناس هنا يعمل كمين، هذا لا يعكر على الايه، على التغلب. التغلب يعني تدين له البلاد ويصبح القوة الموجودة فيه حسب بقى اي عصر. يعني مثلا دلوقتي احنا عندنا اللي معاه الجيش والداخلية والوزارات، خلاص ده التغلب، تغلب من جهة ادارية وتغلب من جهة عسكرية، واخد بالك، ده التغلب. كل مصالح الحكومة تقول رئيسنا، رئيسنا فلان، وحكيمنا فلان، والجيش يصدر عن رأيه، والداخلية تصدر عن رأيها، وهكذا. يبقى ده التغلب. ولو وجد من يخرج على الطريق الدولي 20-30 يجيبوا لك صورة ويقول لك ايه ربعة مش عارف كده، واللي يروح يقتل مثلا كمين او عساكر او كلام من هذا القبيل هذا اسمها تعدي الحرب عصابات. فهذا تنازع لا يعتبر، انما التنازع انه الذي لا الذي يمنع من ان تدين له البلاد. يعني ده حربنا ده حربنا، من حاكم بلاد؟ مفيش حاكم بلاد، ما في حاكم بلاد، انما ما زال الامر فيه ليه؟ فيه التنازع. حتى لو ده تغلب على محافظتين ثلاثة، وده تغلب على محافظتين ثلاثة، لا ليس هذا، ده اسمه قتال فتنة، هذا اسمه قتال فتنة. تقوم تعتزل انت بقى، ما عادش بقى ولي امر، خلاص ما فيش ولي امر عندك، ده بينازع وده بينازع، فانت تعتزل الايه الفتنة هذه. نعم.
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما،
وإلا بقى مش هيبقى في ولي امر على وجه الارض بقى، اما يبقى في ولي امر مستبل اول البلاد، وبعدين يطلع بقى واحد ايه يمسك في عسكري، ولا يطلع واحد معاه 15 في ميدان ابراهيم الدسوقي، يبقى خلاص كده بقى خلاص ايه ما عادش بقى ده بينازع. نعم.
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله. قال فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. وقال الحافظ في الفتح، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة للالكائي، ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا وبالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. وقال الحافظ،
مات بقى عند أحمد بقى الكلام بقى اللي ممكن يستغله بقى، يقولك إذا كان بينزع ولا أمر، والله إذا كان عادل لا يبقى احنا معاه وكده، وإذا كان بقى ظالم خلاص بقى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا فلا تنصر الحاكم طالما ظالم. كلام بقى اللي تجده فين؟ في بطون بقى كتب الفقه، تلاقي الفقيه الفلاني يقول لك اذا كان المنازع هذا اما ان يكون المنازع عادلا، واما ان يكون المنازع ظالما، طب واما ان يكون المنازع نفسه ولي الامر عادلا او ايه او ظالما، اذا كان المنازع هذا اللي هو ولي الامر اذا كان ظالما فلا تقف معه، والله عز وجل يسلط بعض الظالمين ايه يسلط بعض الظالمين على بعض، والله عز وجل يذهب بديل فتن هؤلاء الظالمين. من قال هذا؟ من قال هذا؟ شوف بقى النصوص المحبوكة. ولهذا لا يتذرع، أنا ما أقول أهل البدع المعتزلة وكذا، دول لا ينظروا في كتب أهل السنة، لكن أنا أقصد في جملة ممن قد يكون عنده صدق في نفسه أنه يريد منهجا سلفيا أو يريد مثلا كذا، لكن ما عنده عالم يربي ولا عنده تقعيد، فيقوم يفرح بمثل هذه ويقول لك والله ده بعض السلف قال هذا، يوم ياخذ مثل دي بقى الضرب لي من ينتمي الى المنهج السلفي بصفه عامه، فتراه الان فرقا وجماعات المنهج نفسه، انما سببه يا اخواني الرجوع لمثل هذه النقولات التي قد تحصل من زلات لبعض العلم فياخذ من هذا منهجا. لكن شوف كلام احمد، ومن خرج على امام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه بأي وجه، طبعا اجتمعوا يعني ايه اللي هي الشوكة اللي احنا قلناها، مش الاجتماع في كل فرد في كل واحد، انما اجتماع لحلو العقد عليه خلاص المسؤولون، ولهذا ليس بلازم ان يبيع ولي الامر كل واحد في الدولة، انا هشام ما بيعت يبقى خلاص، ده انت ما بيعت، مئة ما بيعوا، مليون ما بيعوا، يبقى هنا لم نجتمع عليه، لا المراد بذلك الحلو العقد، المراد بذلك الشوكة اللي كما قلنا حصول استتباب الامر له بهذا الامر. يقول بقى الشيخ ايه، يقول سواء وقرب بخير فاي وجه كان بالرضا او بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله، فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ما قالش بقى عد ولا غير عد، ما قال هذا، بل أيما ولي أمر طالما له الإسلام، والنبي تكلم عن ولاة الأمور العادلين، ولاة الأمور بصفة عامة سواء كانوا ظالمة، يقول يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي أو يكونون على عدل أيا كان الأمر، ايا كان الامر. نعم نعم. ولهذا الاولاد تقرأ لهم على الصفحات، الاولاد دول يا اخواني سبحان الله دول اصابع محرفة. لماذا؟ للسلف. واخد بالك؟ العيل يقعد على النت تجيب من هنا وجيب من هنا وجيب من هنا وحط لك بقى اشكالات وانت اشتغل بقى. ولهذا قد يشكك بعض الناس في المنهج. نعم تصيبك أشياء عادي، مش معناه الظلم زي ما بنص على السيف معناه ان اذا كان باليد اذا كان باللسان يبقى ما ينفعش خروج. لا نعم. بدليل ان النبي نص على العد، النبي قال يكون بعد ما تنزلون بغير ده وسنة بغير سنة. واخد بالك؟ فقال حذيفة فما تقول ان ادركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ منك. وده عد. وعمر لما قال للسويد وان ضرب ظهرك فاصبر وان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر، وده عدل؟ ما هو بعدل. يبقى النص على العدل ليس هو نص الشرطية انما صفة كاشفة. نعم نعم. مين؟ لا دي اختيار، بس اختيار خاطئ شرعا، هو باختيار بس اختيار خاطئ شرعا. نعم.
وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فنوما.
لا 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 لا، ولا سعود ولا ابن مسعود حتى ولا أي شيء، لا عزل ولا خروج. خلاص تسمع وتطيع، يقول لك أصل ضعيف أصل قوي أصل عمل أصل سوى، وبعدين نرجع بقى يغيروا مجرات البحث. واخد بالك؟ إلى إنه طيب، وإذا كان مجدع الأطراف، طب إذا كان مالوش سمع، طب إذا كان مالوش بصر، وعايز يجيب أي حاجة المهم يبقى فيها عزل بغير إيه؟ بغير المكفر يعني، وزدانه وسنانه. خلاص أما تلاقي واحد عنده ودان وعينيه ومفيش حاجة خالص ولا يعرف حاجة عن الدنيا، يبقى تعالى نفتيك. لكن الكلام حينما يكون زي ما أنت بتقول في ضعف وفي كذا، فارجع إلى النصوص. لا زال أمة الإسلام فيها من الضعفاء ما فيها. واخد بالك؟ نص الدولة العباسية ضعفة، نص الدولة الأموية ضعفة، كانوا تلاعب بهم يا اخواني تلاعب الصبيان بالكرة. ربما الدولة العباسية الأمر للأتراك والأمر للفرس وأبناء الفرس، فلا زالت أمة الإسلام فيها من هذا. من الذي قال هذا؟ وعاش أئمة الإسلام في هذه العصور التي فيها ضعف ولاة الأمور. نعم.
وقال الحافظ
منوفية اسمها ما اسمها يا بيوم تعاون على الإثم والعدوان. أما تسب رئيس دولة أخرى وتقول هذا وهذا وذاك إلى آخره، ما تسبه معناه أن أنت بتؤلب الناس عليه. السؤال، هل يجوز لأهل هذه البلد أن يخرج على سلطانهم هذا مع جوره وظلمه؟ الجواب لا يجوز. طيب اذا فعلك هذا وقولك هذا ماذا؟ يشحن القلوب ويوغر الصدور على ولي الامر وبالتالي سيخرجوا. هتقول والله مش موافق على كده؟ طيب انت الذي ربيتهم على هذا. طيب ادي واحد. الامر الثاني، لو ان داعية قام من هناك، انت الوقت ولي الامر مثلا وليكن ولي الامر عندنا الرئيس السيسي، تمام تمام، لو قام واحد من علماء السعودية قال السيسي هذا كيت وكيت وكيت وكيت، ماذا تصنع؟ تقبل هذا؟ لا تقبل. طب علامة تقبل إذن في غيرك؟ علامة تقبل هذا في غيرك؟ فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. أنت تأمر، شفت الشيخ ابن باز مر معنا إيه؟ قال الدعاء لولي أمور هذه البلاد ولولاة أمور المسلمين. المسلمين نعم في جميع البلدان. فالذي يتكلم في ولي أمر آخر هذا أصلا يؤذي الناس عليه، فهذا من التعاون العزم والعدوان. نعم مين؟ نعم، هذا من أساليب الخوارج، هذا من أساليب الخوارج إن كان على السنة، ولكن يقول هذا فهذا بجهل يعلم. اما اذا كان بيؤصل له ويقرر له نعم على طريقة الخوارج على طريقة الخوارج. مين اللي بيسمع انت العراقي ولا المصري؟ خلاص اما يستتب يبقى تعالى وانا تحت امرك تحت امرك ان شاء الله اما يستتب ويجي تعالى لي بس وانا ان شاء الله سنلتمس لك جوابا ان شاء الله. الله لا يمكن للخوارج ابدا على ظهر الارض. نعم اصحاب الشهوات اخف وان كان نسال الله عز وجل ان يولي الصالح على المسلمين الخالي من الشهوات والشبهات. نعم لكن اصحاب الشهوات هؤلاء اخف من اصحاب الشبهات. نعم
وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث من رأى
كالفارق بين شارب الخمر الذي ما اكثر ما يؤتى به الى النبي والنبي يضربه فلما لعنه رجل قال لا تسبه فانه يحب الله ورسوله وبين الخبيج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في قتلهم ايه لاجرا ولئن ادركتم لاقتلناهم قتل عاد. ده الفارق بين صاحب الشبهه والشهوه. نعم
وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث من راى من اميره شيئا اكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا مات ميته جاهليه. قال قال ابن بطال في الحديث حجه في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده.
تمام يا اخوان انتبهوا. قال ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح. لم يستثنوا من ذلك الا الكفر الصريح لا استثنوا ضعفا ولا استثنوا خيانة ولا استثنوا شيئا من هذا الكفر الصريح. وما قال الكفر بس انما الكفر الصريح والاكبر مو بالاصغر والكفر الذي يكفر به صاحبه ليس الكفر الذي يقع فيه صاحبه ففرق عند الحاكم وغير الحاكم فرق بين ان ياتي الانسان فعل الكفر او يقول قوله الكفر وان يكون كافرا فقد يقول كلمه الكفر وليس بكافر وقد يفعل فعل الكفر وليس بكافر فالكفر الذي يكفر به المعين الحاكم الحاكم ولذا وقع المأمون والمعتصم والواثق في الكفر الصريح فلقد كفر أئمة السنة أئمة السنة كفروا الجهمية القائلين بخلق القرآن وهؤلاء كانوا يبتلون أهل السنة ويذبحون أهل السنة ويناظرون أهل السنة وكل شيء ومع ذلك ما كفروه ولا خرجوا ولما أرادوا من أحمد الخروج قال هذا خلاف الآثار هذا خلاف الآثار. يبقى الكفر المراد ليس هو كفر الفعل وكفر القول اثنين ليس الكفر الذي فيه التأويل وكذا ليس الكفر المختلف فيه هو كفر ولا مش كفر واخد بالك انما الكفر الصراح الذي عندنا في ابن الله برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى كفر برهان عندكم ابن الله برهان ده استعمله وده القاعدة دي القاعدة ولهذا بعض الافاضل ممن يقول هذا الكلام تمام يسأل طب لو رأى الحل والعقد يعني عزل سلطان اذا كان مثلا في مصلحه المسلمين او كذا فقال والله اذا راى الحل والعقد ذلك فانهم ايه لا باس بعزل. طب ما الدليل؟ انت بتقاعد الكفر الصراح اذا لابد من الانضباط بالقاعده لان الا ان تروا كفرا بواحا ولهذا ليس بعد الا ان تروا كفرا بواحا شيء انما بقى اجيب واحد مجنون تقول اصل يعزل هذا كله ضحك وفقد للمساله فقد قيمه المساله ايه المسألة قيمتها ضمن أصول السنة والجماعة. واحد بقى مجنون هو المجنون محسوب عندنا. واحد معطل الأركان ومعطل مش عارف ما عادش عارف يحكم ولا عنده عينين ولا ودان ولا أي حاجة خالص. طب ده مش موجود بقى خالص بقى. إحنا بنتكلم عن واحد موجود هذا الرجل موجود يا إما هذا ضعيف قوي عدل ظالم نخرج عليه متى؟ الكفر الصراح. الكفر الإيه؟ الصراح بالكفر الصراح. يدل على هذا قول النبي الا ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، غير ذلك لا تعتقد اي شيء، ولو قال من قال ولو قال خلاف هذا من قال؟ كتاب في بعض اوجه عند الفقهاء، بعض كتب الفقهاء لا تبحث في المسائل، دي مظن البحث فين؟ كتب الاعتقاد، مش كتب الشارحه
للأحاديث لشرح الحديث ولا كتب الفقهاء. اسمع يا أخي، مسائل الاعتقاد وتقرير المعتقد لا تأخذها من شرح الحديث ولا تأخذها من كلام الفقهاء، نحي الجهتين وعليك بكتب السلف. واحد بيقول زي ما جمع بعض اخوانكم كده هيقول ايه، اصلا انا بقول له يا ابني انت معاه رساله كده بتقول بالعزل، يعني مش عارف مع الض... مع 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 ال... ال... عدم قدرتي لاعضاء مش عارف ايه وضعف اعضاء ايه وعامل اعضاء وإيه. قلت له يا ابني انت الاول انت بحثك اللي انت عملته دوت انت رجعت فيه لاي كتب؟ مصدر رجوعك في البحث ده منين الاول؟ حدد لي انت عملت البحث ده ايه، انت رجعت الكتب ايه فيه، ايه مصدر البحث رقم واحد مصدر البحث؟ قالك انا ما لقيتش حاجه في كتب الاعتقاد، انا جيت كتب الفقه ما لقيتش حاجه في كتب الاعتقاد، ما لقيتش الا ان ترى كفرا بحث ده في القران. هنا بقى كتب الاعتقاد هو تصور ان اللي موجود في كتب الاعتقاد ليس ونص مساله الايه العزل، دي حاجة تانية، ده حاجة وده حاجة. وترك ما نصت عليه الأحاديث وكتب الاعتقاد وألا ننازع الأمر أهله، عزلته خرجت عليه، كل هذا لا فرق فيه أبدا، لا فرق فيه. فالمنصوص في كتب الاعتقاد هو اللي موجود سواء على الخروج أو على عزل السلطان. لا سبحان الله، ولما أعزل السلطان لا أريده وأعزله او اخرج عليه فاعزله، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، لا فرق بينهما، عاد الامر الى وصف واحد وهو منازعة الامر اهله. فاذا كتب الاعتقاد التي قررت الاعتقاد هي التي يؤخذ منها. يعني لو اردت انا اعتقاد ما افتحش فتح الباري ولا المنهاج في شرح مسلم للنواوي ولا كتب الفقه، الفقهاء الذين قد يكون عندهم أوجه تتلقى وقل من كتب الفقه كتاب يحبق لك ما يتعلق في باب الحكم من أحكام البغاة والخوارج والعزل وغير العزل، فيها مسائل كثيرة فيها غلط. فلهذا تأخذ هذا المنهج من كتب الاعتقاد التي قررت كتب التي قررت هذا الايه الاعتقاد. نعم يا أخي الله ينجحك، في حاكم يكون مع الحاكم يا أخويا، ما تقصدش أنت دي مع دي عباراتهم ما بيفهمش بيقول إيه. بقول لك يا شيخ يعني أما حاكم أما على حاكم، وفي حاكم دوم على حاكم، وفي حاكم دوم على حاكم، أصل خلاص حاكم بالمصطلح الشرعي بقى حاكم هيقوم على حاكم ليه بقى؟ يبقى دولتين بيحاربوا بعض، لكن هو عايز بقى إيه دول بقى. ما في تصور، هذا ما في تصور. فين الحاكم اللي قام على حاكم؟ فيش حاكم قام على حاكم. نعم، وانت هتكمل ازاي يا نص المسألة غلط؟ تمام كيف الكلام لما تكلم فيه السلف؟ يعني لما تكلم فيه السلف كيف يقولوا السلف ما تكلموا ان لا احد ينزع ولي الامر مهما كان؟ لو عندك عبد الله بن عمر وهينازع بني اميه بعد ان تسبب لهم الامر، نقول اخطا ابن عمر. لهذا ابن عمر ماذا صنع؟ جامع هو الامه خاصه اهله وقال يبلغنا ان احد منكم نزع يزيد في هذا الأمر، فكانت الفيصل بيني وبينه، جمع الأمة على هذا. لكن لو ينازع، نعم، لكن يقول لك بقى الكلام في الخروج كلام ده كله ده اصطياد. ايوه، ما انا عايز ما عرفت عايزها تقولها من ساعتها كده، واخد بالك؟ دي اصطياد في الماء العكر، لما يوجد حادثة معينة، واخد بالك؟ يقول لك ان الكلام في الخروج خروج ليه؟ هم تصوروا ان اللي خارج مثلا الجيش، لا، هي نفس الامر الاول بالضبط، خرج ناس ونفذ جيش وخرج ناس ونفذ جيش. اذا اعتبرت الكلام هنا خروج يبقى الكلام في الاولى خروج نفس المساله. هو في سلطه، هي في سلطه خرجت، السلطه ما خرجت، لكن هم في الديمقراطيه عندهم
انه الشعب هو اللي بيختار، ودي سلطة بتمكن الشعب بس، لكن هو يريد ان يصل. تعرف لو هو بقى اللي قام بها واصل بقى المسائل، لو هو بقى هو خلاص شيخ، شيخ المحنة، بدليل هم قعدوا يتكلموا سنتين تحت بند شيخ المحنة، ما هو نفس الواقع. ادي المسألة الاولى. المسألة الثانية، انت ما تكلمت الا ما وجدت 10 اقوال تخالف السنة، ما زال الناس يعتقدون ان السلطان هذا اللي محبوس وبسبوه، فانت بتبين للناس الامر الشرعي مع وجوب السمع والطاعة لولاة الامور. لكن انت اصلا ما تكلمت، انت ما قلت ولي امر خارج عن الامر زي ما هم بيقولوا مش عارف ايه، والحسين في وبني امية مش عارف فين والحسين فين، هذا تصور خاطئ اصلا، هذا تصور خاطئ. مشكلة، مشكلة والله العظيم يا اخواني. احنا ما نتكلم امثال هؤلاء في قضايا، في قضايا الامة الحساسة، قضايا الامة الحساسة. واحد يفتح البداية والنهاية ويقول لك انا مش عارف اصلا كان الحسين مش عارف ايه، هو في امير مع امير؟ هو في اميرين اصلا؟ ده انت لو قلت كده اصلا يذبحوه، ده انت لو قلت كده معناه قلب نظام حوك. انما الصورة اصلا شعب اختار وشعب اختار بس، والديمقراطية عندهم بتقول الشعب ده اختار خلاص، هتقول القانون الشعب فوق القانون، ده عندهم. احنا مش بنقول مشروعيتي انا وعدم مشروعيتي، احنا بنقول المسألة. ولهذا هم هم انفسهم المتهمون، متهمون، اتهموا ان في ولي امر خرج على ولي امر، حتى هم مش عارفين يثبتوا ولي الامر اصلا. يعني في ولي امر حاكم وفي وزير، هم اعتبروا ان الوزير هو ولي الامر. لا، ما كانش وزير، هو الوزير ولي الامر، ده الوزير في دولة ولي الامر اللي هو الانتقالي. ولهذا صرح العظيم قال كده، قال ده الحقيقي، ده ولي الامر الحقيقي، الثاني ده ما ده ولي الامر الحقيقي، ده الظهران كان بيقول كده يعني خروف 20 مرة. مش هو قال كده يا اخواني ولا قال كده اصلا؟ والحقيقي اصلا هو ده ولي الامر الحقيقي، يعني في وجود ولي امر. مشكلة، مشكلة والله العظيم مشكلة. دول باعة، دول باعة في الأسواق، دول باعة في الأسواق، دول باعة، دول مش علماء ولا طلبة علم. تصور مسألة، تصور مسألة نفسها غير متصورة، توصيف المسألة غير موجود. نعم نعم. ما بقول لك دي باعت، باعت جرائد. نعم. الى ان طرق كفر الله. تصبر، تصبر. داود الحاكم الكافر، داود الحاكم الكافر كفر الصراح، لا يخرج عليه طالما فيه عجز. اذا كان فيه عجز فلا يخرج عليه. نعم.
قال
نعم. النصيري كافر. وحتى المسح في الخفين دخلناه في الاعتقاد من جملة ما يجب اعتقاده، والمخالف فيها مبتدع. الذي لا يرى مسح الخفين مبتدع. هم أرادوا أن يشغبوا هذا، يقول لك مسألة الحكم والإمامة أو كذا دي مسألة فقهية ليست مسألة عقدية. هؤلاء أيضا ما أدركوا مسألة مهمة جدا، وهو أنه ولادة المسألة شيء، ولادة المسألة شيء، وتصنيف المسألة ككاشف بين أهل السنة وبين غيرهم شيء آخر. حتى لو المسألة فقهية، زواج المتعة لو أنت تراه مبتدع، مسح الخفين لو أنت لا تراه مبتدع. ليه؟ لأنها صارت من مشاهير المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة الفرق. فمسح الخفين خالفوا فيها الروافض، والمتعة خالفوا فيها الروافض. يبقى الذي يشهر هذه المسألة ولو كانت مسألة أصلا ولادتها فقهية، هذا مبتدع. من هنا نص عليها في هذه المسائل. فإحنا لا يعنينا أصلا أن تكون المسألة أصلها في كذا أصلها في كذا. زي قضية العذر بالجهل، ما هي أصلا المسألة مسألة في الحكم على المعين، مسألة فقهية مش مسألة عقدية. ولهذا إحنا كلامنا مش فين؟ هم اعتبروا ان دي مسألة فارق بين ما لم يكفر كفر مكفر وهو الاخر. تمام، ما لم يكفر الكافر يهودي والنصراني والمشرك وكذا. لهذا كان محل الانتقاد فين؟ محل الانتقاد في القواعد اللي انت وصلت بها للنتيجة. لهذا العالم الرباني لو القواعد منضبطة، لو كفر معينا وبان مخطئا فلا يخرج عن منهج السنة. يا جماعة، يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة رحمه الله تعالى، يقول وقد يجتهد الإنسان في أخيه هذا فيكفره بل ويقتله بل ويقتله. قد يجتهد فيكفر، قد يجتهد فيقتل. ولا يعني هذا أن الرجل يصير فاسقا أو مبتدعا، لكن تتكلم عن الوصول إلى هذا الاجتهاد بأي قاعدة اجتهدت، أي طريق سلكت. هتقول لي بقى مساق وفطرة، وتقول لي بقى مسألة تحسين وتقبيح، وتقول لي مسألة دلالة العقل، وتقول لي لا دي بقى مش تبعنا خالص، انت تبع المعتزلة، انت مش يمينة خالص. ولو في النهاية لفيت من وراء العمود ووافقت نتيجة نهائية مع بعض أهل العلم، فإن العالم سيرد عليك في كل منهجك، وإن اتفق معك في نتيجة أن هذا يعذر أو هذا لا يعذر. نعم.
قال حفظه الله: يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم.
اللي هو دايما يجد استدل يقول هذا حديث في الصحيح، وهذا حديث سنده صحيح، وهذا ده سنده ضعيف إلى آخره. لما لم يسعفه مسألة المظاهرات وخروج النساء وكذا وكذا في المظاهرات، وهو يريد ذلك معناه كان يمنع من ذلك، لم يسعفه شيء في الصحيح ولا في كتب الاعتقاد. عمل ايه عبد المقصود؟ قال وابن كثير ذكر في البداية والنهاية ان عبد الرحمن بن عوف طفق يستشير النساء ويستشير الصبيان ويستشير، معاني ابن كثير ذكرها بصيغة التمريض ضعيفة مردودة، لكن روح هنالك ده شانال ازاي. هو انا هناخد رواية ضعيفة في كتب التاريخ تقاعد بها قاعدة شرعية؟ فإذا هذا شأن أهل الزيغ، تبعون المتشابه من أجل هذا ويقلبون المسائل والتصور المسائل. زي واحد بالي كان في محاضرة بيقول لك هتقول للكفر البواح، هقول لك ورد عند ابن حبان معصية بواحا. هذا جهل عظيم. ورد عند ابن حبان معصية بواح وكذا صح، بس المعصية بواح في ايه؟ في منازعة ولاة الأمور، ولا المعصية بواح في السمع والطاعة، تسمع وتطيع، إلا أن تكون معصية بواح يعني فلا تطيع فيه. لا ينبغي أن تطيع فيه في المعصية بواح، لكن في الخروج يقول إلا أن تروا كفرا. لأنك أنت لو أنت قلت بالخروج واحد بالي في المعصية البواح، يبقى إذن أنت رددت على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي يقول: وإن ضرب دارك وأخذ معه مالك، وهذا معصية بواح، معصية بواح. النبي يقول: يكون تكون هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش، عندهم معاصي بواح. يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، معاصي بواح. يبقى أنت هنا رددت جملة الأحاديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس جاب كلمة بواح عشان يرد على بواح الكفر. وعبد المقصود نفسه برضه خد تفسير ابن النووي رحمه الله تعالى في صحيح مسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا، قال: والكفر هنا المعاصي. ثم قال: والكفر المعاصي وكذا، وذكر المعاصي. قال لك بس، قال هنا المعاصي. طب انت ترى انت نفسك تتدين بان المعاصي موجبه للخروج؟ لان طبعا هو بيقول بالخروج، بس هو بيكفر الحاكم قبل ما يقول بالخروج عليه. طب هل انت تقول بكلام النووي؟ اصلا كلام النووي شارح نفسه في نفس صفحه سته اسطر، يقول هو المعاصي وكذا وكذا، فهذا مما يوجب ماذا؟ الإنكار. وأما في نفس الموضع ستة أسطر: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. فسقة ظالمين ده معصية ولا كفر؟ يبقى نووي نقل إجماع على إيه؟ عدم القتال والخروج على ولاة الأمور بسبب المعاصي. يبقى ازاي هيقول ان الموجب للخروج المعاصي؟ الموجب للإنكار المعاصي وليس الموجب للخروج. وانا على يقين الناس دي مش عبيطة كده. انا على يقين لو عبد المقصود مكاني وانا مكانه هيشرح ما اشرح انا. كما انا على يقين ظهران حزبه وحزب اللي دول لو عاوز يقول ويرد ان خارجي من يقول بجواز كذا عمر ما يجيب سعود ابدا. انت جايب سعود ده انت امس بتنكر على بتوع الحسين وابن الزبير وابن جبير بتنكر هذا وجاي النهارده تقول لي سعود. الناس دي فاضيه مش اي حاجه يقولوها زي اللي طالع يرد لك رد على مش عارف شامي بيها رد يقول لك اصبور فاطمه بنت قيس هي بنت قيس ماشي يا سيدي فاطمه بنت قيس جزاك الله خير فاطمه بنت قيس. ما هو ما سمعش العلماء بقى المملكه ما احنا هذا دارج عندنا هم دايما يعني دايما عند علماء المملكه يشتهر مثلا العلماء كذا الامراء فاحنا دايما كذلك ايضا تشيخ الدبس دايما كذا الحسيني ابن جبير فاطمه بنت قيس كذا فاحنا يعني هذه لكن جزاك الله خير مشكور فاطمه بنت قيس سعيد ابن جبير الحسين احسن ايوه كده الرد على البدع لازم ترد على البدع كده لازم كيف قيس قيس مما خالف فيه اهل السنه والجماعه على بدع قيس مشتاقيه الصنعاني اتعملت لي على بحور الشعر اي بيت قلته شعرا لازم البحور طويل ولا وافر ولا لازم شعري انا دون الناس كلها لا يوبل على هذه الارض شعر يقطع على بحور الشعر على ما نطق الخليل بن احمد الفراهيدي الا ان فرهدوا انفسهم والله يا اخي على هذا مش الحاجة الله مش الحاجة اصلنا خالف اصل هنا ده بحر كذا وكان ينبغي ان يسكن كان ينبغي ان يضم الميم حاجه عجيبه يعني امر عجيب يا اخوان الحمد لله يا رب العالمين اللهم استر علينا والله يا اخوان احنا عندنا عجر وبجر لكن الله عز وجل سبحان الله يستر علينا الله يديم ستره علينا خليك اقعد بقى هات لي قيس وهات لي مش عارف ايه اشبع نعم.
قال يشير بذلك الى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال حفظه الله حق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. ومن أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل وفيه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في معنى لا يغل عليهن قلب مسلم أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه إلى أن قال
أي من كان على هذه الثلاثة فإن الله عز وجل يطهر قلب ولا يكون قلب المؤمن على غل في شيء من هذا بل ينشرح صدره ينشرح صدره للتوحيد وينشرح صدره لطاعة ولاة الأمور إلا أن إذا أمروا بمعصية وأن يكون مع جماعة المسلمين هذا الذي ينشرح له صدر المسلم. نعم.
إلى أن قال وقوله ومن وصحة وأئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما
نصحة ولاة الأمور تكون بينك وبينهم كما جاء في حديث أسامة لما قاله ألا تكلم عثمان قال إن أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. نعم.
وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه لجماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذ ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال ابن حجر في الفتح: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم
ورد القلوب النافرة إليهم
ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. قال: ثم إن نصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين، ويدل ويدل لذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
بخلاف الإنكار، إنكار المنكر، فإنه إذا حصل منه منكر أمامك فإنك تنهاه عن هذا المنكر، لكن بطريقة شرعية صحيحة، بطريقة شرعية وبأدب. إن أكل بشماله، إن شرب خمرا أمامك، إن كذا إن كذا، فإنك تنصحه بطريقة شرعية لائقة. هذه تسمى تنهاه، هذا أمر مع هذا نهي عن منكر. أما نصيحة فإنها شيء نبلغك عنه وتمكنت من الجلوس معه فإنك تنصحه فيما بينك وبينه. نعم.
وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو الحوها. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه: فالحديث صحيح بمجموع طرقه.
دل هذا على أن نصح محله السرية، وأما إذا نصح ولي الأمر على المنبر يقول نصيحة لولي الأمر على المنبر فإنها تكون حينئذ فضيحة وليست نصيحة، إنما هي فضيحة. ولي الأمر أو غير ولي الأمر، إنسان ما ينصح لأخيه أمام الناس، لكن ينصح فيما بينه وبينه. أما الإنكار ينكر إذا حصل هذا المنكر علنا، فإنه ينكر علنا لكن بالطرق الشرعية. نعم.
وإذا خلى النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح برفق ولين وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. ففي صحيح مسلم في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال حفظه الله: من النصح للولاة السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في السنة أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مر منها قريبا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وروى النسائي بإسناد صحيح عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير من ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
لأن هذا مظلمة تتعلق بك أنت، هذه مظلمة تتعلق بك أنت، لكن لا تنزع اليد من الطاعة إن حصل هذا. وليس معنى هذا أنه يجوز ولي الأمر يفعل ذلك، لا، إنما حسابه على الله، حسابه على الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين خطأ ما ذهب إليه ابن حزم حينما قال كلاما عجيبا، قال بأن عدم الرد على ولي الأمر في ذلك والأمر بأن الإنسان يصبر عند ظلمه هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ضرب ظهرك أخذ مالك. نعم، فاسمع وأطع، أي فاسمع وأطع في المعروف ولا تنزع اليد من الطاعة، وحسابه ولي الأمر على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحمد رحمه الله ضرب بالسياط وسحب به في الطرقات، ومع ذلك ما خرج على ولاة الأمور الذين قالوا الكفر وألزموا الأمة به، لكن لما كان ذلك بتأويل لم يكفر أحمد المعين، نعم، رحمه الله، ولم يقم بالخروج عليه، بل قال هذا خلاف الآثار. ومن أكرم من أحمد؟ وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. هذا إذا أمر الأمير بطاعة الله ورسوله، نعم، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وروى مسلم
في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء.
انتبه لهذا الحديث، هذا رد على كل الثوريين التكفيريين الذين يقولون هذه مظالم ولا بد من دفعها، وهذا فاجر وظالم ويفعل كيف وكيف. الولاة أمور المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، إن لهم يأخذوا منا، إن أديناه إليهم طوعا قبلوا، وإلا ضربونا وظلمونا وأخذوا هذا الحق الذي لهم. طيب أعطونا حقوقنا يا جماعة، ما لكم حقوق ولا يعطونا حقنا، إنما يسألون حقهم ويمنعون حقنا. إذن هؤلاء ظلمة ولا لا؟ هؤلاء ظلمة جورة. النبي يسأل هذا السؤال نصا، وهنا هل الظلم خاص أو عام؟ عبد المقصود بيقول إذا كان الظلم خاص نسمع ونطيع، إنما إذا كان الظلم عام نخرج عليه. طب هنا بيسأل ولاة الأمور الذين يظلمون الظلم العام أو الخاص، هل سلم هنا بن يزيد الجعفي يسأل عن حالتي ولا عن حالة الأمة؟ عن حالة الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني مع هذا لا تنزعوا اليد من الطاعة، وإنما عليكم ما حملتم، أدي الذي عليك. أنت واجب عليك أن تطيع، وهو واجب عليه أن يعدل، فإن ظلم فلا تشق العصا، فقم أنت بالذي يجب عليك، لأن الواجب عليك إنما واجب من قبل الشارع لا من قبل ولاة الأمور. حق الأسمع وأطيع لهم وألا أنازع الأمر منهم، هذه تعليمتهم يا إخوان، والذي تعليمات الشارع، تعليمات ماذا؟ الشارع. يبقى حينما أنا أسمع وأطيع مع ضرب الظهر وأخذ المال، ليس معنى هذا أنني أحابيهم أو أستل هذا الحق من قانونهم، إنما هذا أخذه من من؟ من شرعي. ولهذا لما ولي الأمر يقول اطلع علي، تظاهر علي، اجمع الناس اللي عنده حق يطلع يعمل مظاهرات، نقول له حرام. يقول لك انا بقول لك المظاهرات عندي، نقول له هي ليست في الشرع، ليست في الشرع، وان قلتها وان قررتها فليست في الشرع فلا نفعلها، انما الطاعه في المعروف. ولقد هنا امرت بمعصيه ولا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. نعم. وفي تفسير القرطبي عن سعد بن عبد الله التستري قال اذا نهى السلطان العالم ان يفتي فليس له ان يفتي، فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا. الله أكبر. هذا رد بقى على مسألة إيقاف الدعاء، يقول لك ده أوقف الداعية الفلاني، أخذ منه المسجد، أوقف الداعية. طب اسمع، يقول سالم بن عبد الله إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا لا تفتي. خلاص سمعا وطاعا. وأنا لا أفتي وغيره يفتي. هو هنا ما عطل الدين، إنما عطلني أنا أن أفتي. وقد يكون ولي الأمر هنا له وجه في ذلك، أنا رجل تكفيري أو رجل مفسد أو رجل حزبي أو رجل كذا، فأراد ولي الأمر أن يمنعني من فتية الناس. طب لو أنا رجل أهل السنة وولي الأمر منعني، منعني لكن ما منع الدين كله، فغير يفتي. ولهذا قال ابن عثيمين وماذا لو أوقف ابن عثيمين، هو نفسه يقول حتى لو قالوا بأن ابن عثيمين يقف، فالذي عند ابن عثيمين هو عند سائر الناس. ويدل لذلك حديث عوف بن مالك الشجعي أن النبي قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، رواه أحمد وابو داود، وهو حديث صحيح بطرقه وانظر تعليق الألباني عن المشكاة. وكان أبو موسى يفتي بالتمتع في الحج، فبلغه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه يأمر بالإفراد، فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتية فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، أخرجه مسلم في صحيحه. هذا طبعا من كمال الورع والديانة في ذلك، ولأن المسألة محل الاجتهاد، إنما المسألة الواضح فيها الحق بين والباطل بين، هذه إذا سئل عنها الإنسان ولو كان على خلاف كلام ولي الأمر فإنه يفتي، يفتي بالحق. لكن لما تكون مسألة محل اجتهاد فيترك العالم الناس لولي الأمر. من هنا ابن مسعود لما صلى وراء عثمان رضي الله عنه في ميناء، الصلاة في ميناء ركعتان ولا أربع؟ ركعتان، لكن عثمان صلى أربعة وصلى وراء ابن مسعود أربعا، مسألة محل اجتهاد. وقد تأول عثمان رضي الله عنه في ذلك، ولما قيل لابن مسعود أتصلي وراءه وهي أربع، قال يا هذا إن الخلاف شر. نعم، ولهذا ذكر هنا ذكر القصة، يقول في سنة البيهق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع يعني بمزدلفة، فلما دخل مسجد منى قال كم صلى أمير المؤمنين، قالوا أربعا، فصلى أربعا. الله أكبر، ابن مسعود صلى أربعا مع إن الراجح اللي يصلي أربعا الراجح. فقلنا ألم تحدثنا أن النبي صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين، فقال بلى وأنا أحدثكموه الآن. نعم صلى النبي ركعتين، نعم صلى عمر ركعتين، صلى أبو بكر ركعتين، ولكن عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر. ما هو أكبر، شوف التربية السلفية يا أخواني، شوف التربية السلفية، ليس التربية اللي فيها منازعة وخروج، وتربية عظيمة. وهو عند أبي داود ورواه البيهقي من طريقه، وفي إسناده من أبهم، وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أبهم وفيها قال إني أكره الخلاف وإتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى، قد فعله ابن مسعود تركا لمخالفة عثمان. وفي صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء مروان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، وإنكار أبي سعيد، ذكر الحافظ في الفتح من فوائد الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافق الحاكم على الأولى. خلي بالك، لما ابو مسعود نصح، لما ابن مسعود نصح ابو سعيد الخدري، لما نصح مروان الذي في العيد قدم الخطبه على الصلاه، هل ما هنا مروان استجاب فقدم الصلاه على الخطبه، ولا قدم الخطبه على الصلاه؟ قدم الخطبه على الصلاه، وقال ذهب الذي كنت تجد يا ابا سعيد، الناس الان بينصرفوا، لو صلينا الاول خرجوا ولم يسمعوا خطبتنا، فنرى اننا نقدم الخطبة حتى يسمع الناس، وهذا امر سنة يرى هذا. طيب هنا بقى ابو سعيد ترك المصلى ولا صلى؟
صلى
صلى ابنه ابو سعيد ولم يخالف. الله اكبر، لان ابا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على ان البداء بالصلاة، ده كلام الحافظ ابن حجر، فيها ليس بشرط في صحتها. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم واما السمع والطاعه لولاة المسلمين ففيها سعاده الدنيا، وبها تنتظر مصالح العباد في معيشهم، وبها يستعينون على اظهار طاعه ربهم. ومن النصح لولاة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، كما قال الفضيل بن عياض واحمد لو كان لي دعوه مستجابه لدعوت بها للايه للسلطان، وذكر اثارا في ذلك. السادس، اذا حصل من ولاة الامر فسق او جور فلا يجوز الخروج عليهم، لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور، ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل منهم كفر واضح بين. وقد دل على ذلك سنة رسول الله وعمل السلف الصالح، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم حديث عبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إلى غير ذلك. قال وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي قال من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر عليه، فإنه من فرق الجماعة شبرا إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ في شرحه قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. قال أحمد في اعتقادي كما في اللالكائي ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك قاتل السلطان وخرج عليه وتظاهر عليه وجمع الميادين عليه فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وذكر كلام السلف في هذا ثم قال وما أحسن وأجمل قول ابن مسعود تكون أمراء أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر، رواه البيهقي في الشعبي. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور كما ذكر الشيخ العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن السلف الصالح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السنة والعمل بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.